بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أن المعرفة هي أول واجب، كما قال الناظم: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. الآن ننتقل لنبين أن النظر هو الموصل إلى هذه المعرفة. المعرفة ما هي؟ هي الجزم المطابق للواقع عن دليل. الجزم المطابق للواقع عن دليل. طيب، كيف نصل إلى هذا الجزم المطابق للواقع عن دليل؟ قال: من خلال النظر، من خلال التفكير، من خلال التعرف على الأدلة الدالة على هذه العقائد. لذلك هم ماذا قال؟ فانظر إلى نفسك، ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم. إذن هذا النظر يوصلنا إلى هذه الحقيقة. فإذا وصلنا إلى أن العالم حادث، قلنا العالم حادث ولا بد له من محدث، فعندها نثبت وجود الله تعالى من خلال حدوث هذا العالم. هل النظر في هذه المسائل هو الذي يوجب، الذي يوصل إلى المعرفة الواجبة؟ نعم،
النظر وسيلة للمعرفة. قوله فانظر إلى آخره، أي إذا أردت المعرفة فانظر.
يعني الفاء هنا فاء الفصيحة، وهذه مرت معنا كثيرا، فاء الفصيحة تفصح عن شرط مقدر. نعم،
لأن النظر وسيلة لها، والمأمور بالنظر كل مكلف وأمره.
طبعا كل مكلف عنده قدرة على النظر. مر معنا سابقا أن التقليد أن يأثم الإنسان به إذا عنده أهلية نظر ولم ينظر، أما اللي ما عنده أهلية لا يأثم أصلا، لأنه غير قادر على فهم الدليل.
وأمره المصنف بالنظر إلى نفسه ابتداء، لأنها أقرب الأشياء.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم،
ثم بالنظر إلى العالم العلوي لكونه أعظم وأبدع، ثم إلى العالم السفلي. وفي تقديم العالم العلوي على السفلي ابتداء بقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
وين الشاهد؟ قدم السماوات على الأرض. لكن يا ترى النظر إخواننا هل لتوقف على هذا الترتيب، أن أبدأ بنفسي ثم بالسماوات ثم بالأرض؟ لا، لا يتوقف. المهم أن تنظر في هذا الكون مطلقا بغض النظر عن الترتيب أنه أول، لتتوصل من خلال هذا الكون إلى وجود الله عز وجل أولا، ثم إلى معرفة صفاته التي يتوقف عليها صنعته الكون.
ولا تتوقف صحة النظر على هذا الترتيب، بل يصح أن ينظر إلى النفس ثم إلى العالم السفلي ثم العلوي، أو ينظر إلى العالم العلوي ثم إلى السفلي ثم إلى النفس، إلى غير ذلك من الصور الممكنة. تعريف النظر لغة وعرفة. والنظر لغة الإبصار، أي إدراك الشيء بحاسة البصر. والفكر أي حركة النفس في المعقولات.
إذن النظر له معنيان: إما إدراك الشيء بحاسة البصر، أو أنه الفكر. ما هو الفكر؟ قال: هو حركة العقل في المعقولات. وأما حركة العقل في المحسوسات فيسمى تخييلا. يعني أنت إذا أعملت عقلك في المحسوس يكون تخيلا. إذا لا بقول لك هلا بيتك، سيارتك، نعم ابنك، هذا محسوس. فعندما تؤمن عقلك فيه، شو عم تساوي أنت الآن؟ تتخيله، تستحضر صورته في ذهنك. لكن بقول لك أنا مسألة الرياضيات، شو بتقول؟ عم فكر فيها. ليه؟ لأنه هذا عمل العقل في المعقولات وليس في المحسوسات. إذن عمل العقل في المعقولات تفكير، وعمل العقل في المحسوسات تخيل.
وأما في المحسوسات فتخيل. وعلم من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكر،
بين الإبصار في المحسوسات وبين الفكر في المعقولات.
والمراد منه هنا الثاني،
وهو التفكير في المعقولات، لأننا نتوصل من خلاله إلى حدوث الله، إلى وجود الله تعالى من خلال حدوث الكون، إلى وجود الله تعالى من خلال حدوث الكون.
وهو الفكر، فكأن المصنف قال فتفكر. وأما عرفا فهو ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول،
إلى علم مجهول،
إلى علم مجهول،
يعني إلى أن أعرف شيئا مجهولا. فالآن إخواننا لو هلا نظرنا في كل مسائل العلوم، لابد من معلومين حتى يأتي منهما مجهول نعرفه من خلالهما. إذا هلا جبنا الآن مثلا بالرياضيات، نقول سين هي مجهول، زائد 2 هي معلوم، يساوي 4. 2 والأربعة معلومان، رتبنا بينهما، نقلنا 2 لعند الأربعة وغيرنا حركتها كما يقولون، نعم شو صارت؟ سين يساوي 4 ناقص 2. إذا معلومان أتينا رتبنا بينهما، فتوصلنا من خلالهما إلى معرفة شيء كان مجهولا. وكذلك أيضا في العقيدة نقول العالم متغير، هذا معلوم. كل متغير حادث هذا أيضا معلوم. ماذا يتحصل منهما؟ شيء كان مجهولا، وهو أن العالم حادث. كلمة العالم حادث من حصلناها؟ من ترتيب المقدمتين المذكورتين، العالم متغير وكل متغير حادث. لذلك بدنا أول شيء إخوانا معلومين، وبدنا علاقة بينهما. أما معلوم واحد فإنه لا ينتج، معلوم واحد لا ينتج. فإذا وجدت نتيجة من معلوم واحد فاعلم أن هناك معلوم آخر مستقر في الذهن. هذه أحيانا ما منتبه لها. أنا الآن إخوانا لو قدامي كمبيوتر وبعطيه معلومات، شو باخذ منه؟ نتيجة. عمليا أنا ماذا فعلت؟ أنا اللي فعلته إخواننا أني قدمت معلومة للجهاز، هذه المعلومة خضعت لبرمجات في الكمبيوتر موجودة، طلعت نتيجة. إذا في عنا معلومين، المعلوم الأول أدخلته أنا، والمعلوم الثاني هو القانون المبرمج على الجهاز، باجتماع هذين الأمرين طلعت النتيجة. أما هلأ لجبنا جهاز فاضي ما في برامج أبدا، وعطينا معلومين ما بيطلع شيء. إذا لابد من معلومين. كذلك في الذهن أحيانا هناك معلومة يعني تدخل إلى الذهن، الذهن يخضعها إلى قوانينه العقلية فتصدر نتيجة. منقول إيش؟ العالم متغير، شبه العقل، إذا هو حادث. إنه طول بالك، كيف العالم متغير هو حادث؟ هي مقدمة واحدة. قال لا، في مقدمة ثانية موجودة في العقل لكنها لم تذكر، لم تذكر. إذن هما معلومان رتبنا بينهما وحصلت منهما نتيجة.
كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا،
يعني المقدمة الصغرى في القياس مع المقدمة الكبرى. نعم،
في قولنا العالم متغير،
هذه مقدمة صغرى، وكل متغير حادث هي مقدمة كبرى، يتحصل منهما نتيجة. نعم.
فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك الترتيب.
نعم.
وكترتيب الجنس مع الفصل في قولنا الإنسان حيوان ناطق.
حيوان ناطق، هذا حيوان معلوم أول، ناطق معلوم ثاني. حيوان جنس وناطق فصل، مجموع الجنس والفصل شو بيساوي تعريف؟
فالأول مثال للنظر في التصديقات.
أن الأول العالم متغير كل متغير حادث، هذا يوصل إلى معلوم نظري، إلى معلوم تصديقي. أما الثاني معلوم تصوري، لأن العلم نوعان في المنطق، إما تصديق وإما تصور.
والثاني مثال للنظر في التصورات، ولا يرد على ذلك التعريف، ولا يرد على ذلك التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها، كأن يقال الإنسان ناطق أو ضاحك، لأن فيه ترتيبا حكما، لأن ناطق في قوة شيء ذو نطق.
شيء هو جنس بعيد، ذو نطق هي فصل.
وضاحك في قوة شيء ذو ضحك. قوله إلى نفسك أي في أحوال ذاتك، فإلى بمعنى في، لأن انظر بمعنى تفكر، وهو يتعدى بفي. والمراد من النفس الذات للروح، لأنه للطلاع لنا عليها، والكلام على تقدير مضاف كما قدرناه،
أي إلى أحوال نفسك. أما لو إنسان نظر إلى ذاته بعين بصره ما بيتفيد شيء، انظر وتفكر في أحوال نفسك الموصلة إلى أن الله موجود.
لأن النظر في أحوالها أبدع من النظر في الذات، من حيث هي الذات، من حيث هي ذات. والمراد بأحوالها ما اشتملت عليه من سمع وبصر وكلام وطول وعرض وعمق ورضا وغضب وبياض وحمرة وسواد وعلم وجهل وإيمان وكفر ولذة وألم وغير ذلك مما لا يحصى.
هذه كلها أحوال للإنسان، لو تفكر فيها الإنسان لرأى فيها آيات معجزة لله تبارك وتعالى. وطبعا أخوان الأكارم، هنا ننتبه لمسألة، أن يرى فيها آيات تدل على الله تبارك وتعالى. الآن عندنا مسألة، أن بعض الناس يظن أن الإعجاز أو أن إثبات وجود الله لا يتحقق إلا من خلال اطلاعنا على دقائق الإعجاز. يعني أنا الآن بدي أتكلم عن الإعجاز الكوني، بجيب أخواننا آخر الدراسات وآخر كذا والتلسكوبات وما شابه ذلك، ليه؟ حتى أثبت حقائق إعجازية في الكون. هذا كلام، نحن لا ننكر وجود دقائق إعجازية في الكون، لكن منقول أخواننا الكون فيه من وجوه الإعجاز الظاهرة التي نستطيع أن ندركها وأن نتعرف عليها من غير كل تلك الوسائل. لذلك ربنا ماذا قال؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بس فتح عينك وانظر إلى الكون من حولك، تراه ممتلئا بآيات الوجود، دلائل وجود الله عز وجل. لكن المشكلة أن آيات الوجود إخواننا صارت اليوم مألوفة عندنا، يعني الآن الكون الشمس تشرق، القمر كذا ينير، الماء ينبع من الصخر، آكل أنا وأتغذى بهذا الطعام، حركة الهضم، قضية الآن إرضاع المرأة وما شابه ذلك، كل هذه الأشياء هي آيات معجزة، لكننا ألفناها، فلما ألفناها غاب عنا معنى الإعجاز فيها، غاب عنا لأننا ألفناها، أما هي في نفسها مظهر إعجاز، هي مظهر إعجاز. لذلك الآن الأعرابي في البادية ما عنده لا تلسكوبات ولا عنده شيء، رأى مظاهر الإعجاز وقال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. لذلك ربنا عز وجل لما نبههم إلى شيء أمامهم، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. هذه إخواننا يستطيع أي إنسان أن يدركها، لكن فرق بين أن تنظر بعين ألفت وبين أن تنظر بعقل معتبر. الإشكال في النظر وليس في المنظور إليه. وإلا فالكون أيها الإخوة بجميع ما فيه، فيه من وجوه الإعجاز ما يقطع بوجود الله تبارك وتعالى. لذلك الآن إخواننا يعني مظاهر الإعجاز، دراسات الإعجاز، هذا شيء عظيم. لكن نحن الآن إخواننا بدنا ننبه الناس على إيش؟ على ما ألفوه، لأن هذا المألوف يعني يدركه العامة والخاصة، الكبار والصغار وهكذا. لما صار الآن عندنا نظرة أن الإعجاز فقط يدركه العلماء، صار إخواننا الآن ما عاد نعرف الإعجاز إلا بحث يأتي إلينا من جامعة أو ما شابه ذلك، فيه دراسة وصور وتلسكوبات وكذا وكذا. نحن نقول نعم هذه الأشياء فيها مزيد من الدقة في الإعجاز، لكن ليست هذه فقط هي الإعجاز، والإعجاز مشاهد بعين البصيرة عند كل منصف في كل مظاهر الكون. هذه نقطة. عندنا نقطة ثانية مهمة جدا، أننا لا ينبغي أن ننساق مع كل ما جاءنا من عالم الغرب، خاصة اليوم عبر النت والفيديوهات وما شابه ذلك، من غير توثيق. هذه قضية مهمة جدا. نحن أخوانا الأكارم الآن نعيش انهزاما نفسيا، فبالتالي الآن كل ما إجانا الآن والله ثبت في جامعة كذا أنه كذا وكذا، فورا من طنطن فيها بدروسنا من غير أن نتحقق. وكثيرا ما قلت ثبت في الدراسات العلمية في جامعة كذا وكذا، أنه جامعة كذا مين في هيك جامعة أصلا ما بنعرف، هذا كلام يقال. الدراسات مين سواها ما بنعرف، اسم العالم المدعى من هو ما بنعرف. لذلك إخواننا الآن يأتينا وجوه الإعجاز، هذه وجوه أحياء قد تكون مكذوبة. فنحن ماذا نفعل؟ سبحان الله، نتلقف هذه الأخبار وننشرها لنقوي إيمان الناس بهذه الأشياء. بعد فترة نتحقق وإذا به هالكلام كله كذب. نعم. وربما يعني كان سببا لخلل إيمان بعض العامة، إنه فكرنا كلامه صحيح. ليش هلا أنا هلا إيماني بالله متوقف على وجود بندورة مكتوب عليها اسم الله؟ أنا إيماني بالله متوقف أن يكون مكتوب على قصبة الصدر الله؟ لا، أنا مؤمن بالله جازم وعندي أدلة على ذلك من غير كل هذه الصور وكل هذه الرسومات. طيب الآن إخوان أكارم، هذه أشياء رآها عالم الغرب، أنتم رأيتموها، طيب لماذا لم تسلموا أنتم؟ طب لماذا ترسلونها إلينا؟ ليه؟ أنتوا شفتوا الآن سمكة مكتوب على ذيلة لا إله إلا الله، آمنا وصدقنا، لكن أنتوا الآن لماذا لم تسلموا؟ سبحان الله أخوان أكارم، هذه إذا مغالطة. نحن الآن لا ننكر وجود أو إمكان وجود هذه الحقائق، ممكن، لكن بدنا توثيق يا جماعة. نحن الآن نحترم عقولنا وعقول الناس، فما بنثبت شيء إلا بعد أن يثبته الثقات، الثقات إخواننا. طيب يجي إخوان إنسان بيقول لك طيب لهن شو مصلحتهم يكذبوا يبعثون الأشياء هاي؟ نقول إخوة مصلحتهم أن يشككوا العامة عندنا بأدلتنا. تصير العامة إخواننا بيقول لك والله شوف الآن المشايخ كله كلامه طلع كذب بكذب وطلع في أخطاء، ورطونا بأن نذكر هذه المسائل من غير توثيق، ورطونا إخواننا بأن نبني حقائق عقائدنا المتينة بناء على هذه الأوهام والخزعبلات التي يقولونها. نعم، طبيب فتح قلب إنسان لأ مكتوب عليه الله، إحنا ما بنستغرب هالأمر هذا، لكن المشكلة إخواننا أين التوثيق؟ أي المشكلة؟ المشكلة أين التوثيق؟ لذلك الآن بعض يعني المشايخ سامحهم الله صار إخوان أكارم كل ما طلع كلمة إعجاز أو اكتشاف في عالم الغرب فورا بيجي على المصحف شو بيساوي؟ بيطالع آية تدل عليه. نعم يعني سبحان الله كل ما طلع اكتشاف في عالم الغرب احنا ماذا نفعل؟ مباشرة نبحث عن إيش؟ عن دليل له في القرآن الكريم. طب يا أخي نحن لا ننكر وجود بعض الآيات الدالة على وجود على مظاهر كونية، هذا أمر ليس ببعيد والقرآن فيه من ذلك، لكن يا ترى هل القرآن تكفل بيان جميع العلوم الكونية؟ لا، القرآن ما تكفل ذلك. القرآن أنت الآن إذا كان طلع مكتشف علمي ولم يذكر في القرآن، هذا نقص في القرآن؟ لا، القرآن أصلا ما تكفل ذلك يا أخواننا، القرآن ما تكفل ذلك، لكن نحن كلفنا القرآن ما لم يلتزم به القرآن. صرنا كل ما طلع مكتشف في عالم الغرب نجيب له آية جرجرة جرجرة لتدل على هذا المكتشف. طب ليش التعب هاد؟ إذا في شيء واضح جلي على عين والرأس، أما إذا في شيء غير واضح لماذا نتكلف ذلك؟ يعني أنت الآن ليش مكلف نفسك أنه كل ما طلع مكتشف تبحث له عن آية قرآنية أو حديث شريف؟ هل هذا الأمر قد يحصل إذا وجد على عين والرأس، أما إذا لم يوجد لا نكلف القرآن والسنة ذلك. لذلك يا أخوانا بعض الناس صدقوني طالع الآن وجوه إعجاز في القرآن الكريم مضحكة، ليه؟ حمل القرآن ما لم يحمل، وجعل القرآن ينطق بما لم يقل القرآن. يعني مثل لما قالوا مرة أنه السماوات السبع كانوا مكتشفين يعني سبع كواكب حول الشمس، قال هدول هن السماوات السبع. طيب بعد منها طلع في واحد ثامن وتاسع وخير لقدام. طيب إذا معنى ذلك هل نقول القرآن هو الذي أخطأ؟ لا، المفسر هو الذي أخطأ. يعني الآن ممكن تلاقي بعض الكتب سابقا بالتفاسير ذاكرين عن بعض الآيات كلام بالكون غير صحيح. نقول إخواننا هل هذا الكلام يدل أن القرآن غلط؟ لا، بدل أن المفسر هو الذي أخطأ وأنه ذكر من ثقافة عصره وجعلها في هذا التفسير. ونحن اليوم يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة بين الأدلة القاطعة التي جاءت في القرآن الكريم تدل على مظاهر الإعجاز في الكون وبين الأدلة الظنية أو الوهمية أحيانا في قضايا الإعجاز، فنحن لابد أن ننتبه لهذه المسألة. نعم.
وكلها متغيرة من عدم إلى وجود وبالعكس، فتكون حادثة وهي قائمة بالذات لازمة لها.
إذن معناها إخواننا الحركة والسكون، الألم والرضا وما شابه ذلك، كل هذه الأشياء هي عبارة عن أعراض متغيرة، أعراض متغيرة. هذه الأعراض تنتقل حركة سكون، توجد الحركة ينعدم السكون، يوجد السكون تنعدم الحركة. إذن الحركة والسكون عرضان ينتقلان من الوجود إلى العدم، من عدم إلى الوجود، وهما حادثان. والجسم لابد أن يكون متحركا أو ساكنا. طيب إذا كانت الحركة والسكون ساكنين فالجسم أيضا كمان حادث، إذا الحركة والسكون حادثان فكذلك الجسم حادث لحدوثهما. إذا معنى ذلك نثبت أولا حدوث الأعراض بالمشاهدة ثم حدوث الأجسام لأنها تلازم الأعراض ولا تنفك عنها، وملازم الحادث لا بد أن يكون حادثا. إخواننا الأكارم نلاحظ هنا أن الدليل بسيط وواضح وجلي، لكن لو عرضته اليوم على بعض المثقفين في عصرنا الذين تلقوا الثقافة بمصطلحات عصرية، فيزياء كيمياء ورياضيات كلها مصطلحات عصرية، لو عرضت عليهم هذا الدليل ربما ما تفاعلوا معه. هذا الأمر إخواني لماذا؟ ليس لأن الدليل ليس قطعيا، لكن لأن المصطلحات غير مألوفة، يعني عرض، حدوث، جسم، جوهر، تحيز، هالمصطلحات هي غير مألوفة عند المثقفين في عصرنا. وهذا لا يطعن بالدليل هذا، وإنما يقول نقول ينبغي علينا أن نمتلك من الأدلة التي نخاطب بها مثقفي عصرنا بما يتناسب مع ثقافتهم ومصطلحاتهم من قوانين الطاقة، قوانين الحرارة وما شابه ذلك مما نطقت به علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها. فهنا أخوانا نقول نحن نخاطب مثقفي عصرنا بمصطلحاتهم، لكن من غير أن نشكك بما لدينا من أدلة. وطالب العلم المتخصص ينبغي أن يكون طبيبا ماهرا يعرف الأدلة القديمة والحديثة، ويعرف الأدوية المتعددة، ويعطي لكل مريض دواءه المناسب.
وملازم الحادث حادث.
شو الحادث هنا؟ الأعراض. ما هو ملازمها؟ الأجسام. الأجسام تلازم الأعراض ولا تنفك عنها. إذن هي حادثة بحدوث الأعراض. فثبت أن العالم بالأجسام والأعراض حادث، فثبت أن له محدث.
وذلك دليل الافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود، عام العلم، تام القدرة والإرادة، فتستدل بها على وجوب وجود صانعك وصفاته. وحاصله أن تقول نفسي ملزومة لصفات حادثة.
ملزومة لصفات حادثة، نعم.
وكل ملزوم لصفات حادثة فهو حادث،
نعم.
وكل حادث لا بد له من صانع حكيم واجب الوجود موصوف بالصفات. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وفي أنفسكم آيات ودلائل، أتتركون التفكر فيها فلا تبصرون، أي لا ينبغي ترك النظر فيها. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والإنسان آدم، والسلالة الطينة، فهي قطعة من عموم الطين. والضمير في قوله ثم جعلناه نطفة عائد على الإنسان،
لكن لا بمعنى آدم، يعني الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم. رجع الضمير عليه على الإنسان بمعنى الذرية، وهذا يسمى بالبلاغة يسمى استخداما،
بل بمعنى بنيه، ففيه استخدام. وقد ورد من عرف نفسه عرف ربه، أي من عرف نفسه بالحدوث والفقر عرف ربه بالقدم والغنى، وهذا هو الأظهر في معنى الحديث. وقيل هو إشارة إلى التعجيز، أي أنت لا تعرف نفسك فلا تطمع في معرفة كنه ربك، ذكره الشريف المقدسي في مفاتيح الكنوز وحل الرموز. قوله ثم انتقل للعالم العلوي، أي ثم بعد نظرك في أحوال نفسك انتقل للنظر في أحوال العالم المنسوب إلى جهة العلو، والمراد به ما ارتفع من الفلكيات من سماوات وكواكب وعرش وملائكة وغيرها. وقوله ثم السفلي، أي ثم انتقل للنظر في العالم المنسوب لجهة السفل، والمراد به كل ما نزل عن الفلكيات، أي منقطع العالم كالهواء والسحاب والأرض وما فيها كالمعادن والبحار والنبات وغير ذلك، فتستدل بها على وجوب وجود الصانع وصفاته، فإنك تجد كلا منهما مشمولا بجهات مخصوصة وأمكنة معينة، وتجد بعضه متحركا وبعضه ساكنا وبعضه نورانيا وبعضه ظلمانيا، وذلك دليل على الحدوث وهو دليل على الافتقار إلى صانع حكيم متصف بالصفات. وحاصله أن تقول: العالم حادث، وكل حادث لا بد له من صانع حكيم متصف بالصفات. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. واعلم أن العالم بفتح اللام اسم لما سوى الله وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها.
كل شيء سوى الله وصفاته فهو من العالم، من الموجودات والأحوال. شو الأحوال؟ قال: هي مرتبة زعمها بعضهم بين الوجود والعدم، هي أشياء يعني لها تحقق في الواقع لكنها لا ترى، تسمى أحوالا. طبعا الصواب أنه لا حال، وأن إثبات الحال من المحال، لأن عندنا قسمة ثنائية، إما موجود وإما معدوم. أما على قولهم قسمة ثلاثية، إما موجود وإما معدوم وإما أن يكون حالا بين الوجود والعدم.
واعلم أن العالم بفتح اللام اسم لما سوى الله وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها. وأما المعدومات فليست من العالم، سواء كانت ممكنة كولد لزيد قبل وجوده أو مستحيلة كالشريك.
إن الموجود إما أن يكون وجوده واجبا أو جائزا، والمعدوم إما أن يكون وجوده جائزا أو مستحيلا. نعم.
وبعضهم خص العالم بالروح، وبعضهم خصه بالإنس والجن، وبعضهم خصه بالملائكة، وبعضهم خصه بالثلاثة مع الشياطين، وبعضهم خصه بأهل الجنة والنار، لكن لا دليل على ذلك كله ذكره المصنف في شرحه الصغير. قوله: تجد به صنعا.
نقف أخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.